بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى المبيت في منى في الليلة الثالثة، ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، قلنا بأنه يجب المبيت لمن ارتكب الصيد، فإذا ارتكب الصيد لا يجوز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر، بل يجب عليه أن يبيت في ليلة الثالث عشر أيضا. الروايات الواردة في ذلك في الباب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى، ولعل بعضها في الباب التاسع من أبواب العود إلى منى، وفي بعضها إشارة إلى أن من لم يمتنع من النساء أيضا كمن لم يمتنع من الصيد أيضا يجب عليه المبيت في منى في الليلة الثالثة عشر. فأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في المتن أفتى بأحد الأمرين وأحتاط احتياطا وجوبيا بالأمر الآخر، كجملة من الأصحاب الآخرين. أسير الخوي أيضا كذلك بالنسبة إلى الصيد أفتى بأن من صاد من ابتلى بالصيد يجب عليه أن يبيت في الليلة الثالثة عشر، ومن لم يتجنب عن النساء طبعا خصوص الجماع لا الاستمتاعات الأخرى يبدو في هذه المسألة، بأنه من ابتلى بالجماع فأيضا كمن ابتلى بالصيد يجب عليه أن يبيت في الليلة الثالثة عشر من ذي الحجة في منى، لكن بالاحتياط الوجوبي لا بالفتوى. روايات ذلك في أهمها في الباب الحادي عشر من أبواب العود إلى منى. نقرأ الروايات نسردها على الإجمال، من بعدين نرجع ونتأمل أكثر. الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد بن المستنير. هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن المستنير. هذا محمد بن المستنير على ما قاله السيد الخوي أصلا لم تذكر له رواية في كتبنا الروائية سوى هذه الرواية، وفي كتب الرجال هم مجهول، فلا يعتمد على هذا السند أبدا. ولكن في نفس هذا الباب أكو اسمه في حديث السابع في نفس هذا الباب هم أيضا ذاكر محمد بن المستنير، ولكنه يبدو خطأ هنا، الصحيح سلام بن المستنير مو محمد بن المستنير. هذا مصلحي، فهذا هاي طابعة السابقة طابعة القديمة محمد بن المستنير. فالصحيح حسب ما في المصن، يعني حسب ما في الصدوق، لأن ناقل عن الصدوق عن الفقيه من لا يحضره الفقيه، في من لا يحضره الفقيه سلام بن المستنير. إذن ما معلوم سلام بن المستنير هم أيضا وثاقته عن طريق وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، مو كامل الزيارة، تفسير علي بن إبراهيم. فهذه الرواية إذن يعني من قبل هذا محمد بن مستنير، هذا المستنير ما يمكن الاعتماد عليه من حيث السند، ولكن من حيث الدلالة يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول. هذه الرواية ورد فيها النساء. قال الكليني وفي رواية أخرى بعد هذا، قول الكليني بعد بالإرسال، وفي رواية أخرى الصيد أيضا. هذه الرواية الأولى، وبما أن هذا السند ضعيف ولهذا لم الأصحاب لم يجزموا بإلحاق النساء بالصيد في هذه المسألة. الرواية الثانية في الباب، الحديث الثاني، وبإسناده عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي. هذا الأخير محمد بن يحيى الصيرفي مجهول، الباقي الأسانيد هم بها بعض الدغدغات، ولكن سيد الخوي مصحح باقي السند. هذا الأخير محمد بن يحيى يقول مجهول. يحيى بن المبارك يبدو لا دليل على وثاقته سوى وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، فما مقبول عندنا. ولكن المهم محمد بن يحيى الصيرفي الذي هو مجهول. عن حمان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد، يعني في إحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول. الحديث الثالث في الباب، هذا المهم الذي اعتمد عليه الأصحاب واعتمد عليه السيد الخوئي، هذا لأنه صحيح سندا ودلالتان على موضوع الصيد. هذا الحديث الثالث بإسناده عن محمد بن عيسى الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، بإسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد. هذا محمد بن يحيى في هذه الطبقة يقول سيد الخوي أنه ينصرف إلى بلي الخزاز، هو مشترك بين ثلاثة أشخاص، اثنان منهم ثقات وواحد لم تثبت وثاقته، ولكن هذا ينصرف إلى أحد الثقتين وهو الخزاز، محمد بن يحيى الخزاز. عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام، فيبني السلخوي على صحة هذا السند، قال: إذا أصاب المحرم الصيدة فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. لاحظوا هذا يذكر كلا الطرفين، مثل ما أشرنا إحنا سابقا إلى أنه هذه الحرمة ظاهر أنه حرمة من نوع ثالث أصلا، حرمة غير موضوع حرمة الحرمية ولا حرمة حرمة الحرم ولا حرمة الإحرام، وإنما أساسا الجامع بين أمرين محرمون وهو الصيد والنفر اليوم الثاني عشر. فإذا صاد لا يجوز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر، وإذا نفر في اليوم الثاني عشر لا يجوز له أن يصيد حتى ينفر الناس في اليوم الثالث عشر، وهو قول الله. الإمام يفسر يقول: وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، فقال اتقى الصيد. ظاهر هذه العبارة الرواية أن هذا المقطع مقتبس من الآية الكريمة، وهو قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، بينما في الآية الكريمة مو هالشكل. الآية الكريمة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أكو فاصل بين من تعجل في يومين فلا إثم عليه وبين لمن اتقى، الفاصل أنه ومن تأخر فلا إثم عليه، بعدين يجي لمن اتقى. فيبدو أنه لمن اتقى يعني أن هذا التخيير لمن اتقى، أما من لم يتقي فهذا التخيير ماكو عليه، وإنما يتعين عليه أن يبيت الليالي الثلاثة كلها. ففي هذه الرواية أكو فد خلل، إما بلي خطأ من قلم منو شيخ الطوسي هذا، لو منو المنقول عمن بلي شيخ الطوسي أو من النساخ، على كل حال أو أنه نقل بالمعنى عن القرآن الكريم مو نقل باللفظ، لعله يقصد قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني نقل بالمعنى وإن حذفت جملة من الوسط. وعلى كل حال هذا غير ذات أهمية، المهم أن تصريح هذه الرواية بأن المراد بلمن اتقى هو من اتقى الصيد. طبعا ظاهر هذه الروايات، عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله، ظاهر هذه الروايات التي تفسر من اتقى بمن اتقى الصيد، ظاهره الحصر بالصيد، يعني ظاهره أنه من اتقى الصيد جاز له، مو بالضرورة أن يتقي باقي المحرمات الإحرام مثلا، أو يتقي كل المحرمات أو المحرمات الكبيرة الكبائر، أكو هواية لعله أقوال أو وجوه في تفسير من اتقى. فبل هل من هو الذي يجب عليه أن يبيت في الليلة الثالثة عشر؟ هل هو فقط من لم يتجنب الصيد أو لا؟ حتى من لم يتجنب النساء أو لا؟ حتى من لم يتجنب الفسوق والعصيان والكذا، الثلاثة الأمور اللي مذكورة في الآية في آية أخرى حول محرمات الإحراج، رفث والفسوق والشنو والجدال، أكو في إحدى الروايات هالشكل تقول، راح تصلنا هاي الرواية، أو مطلق الكبائر حسب كلام الوارد من بعض الأصحاب، وفي الروايات ماكو خصوص بالكبائر، أو مطلق المعاصي مثلا، أو مطلق محرمات الإحرام مثلا، سواء كان فيها كفارة أو لم يكن فيها كفارة. هناك كلمات كثيرة موجودة في سنة الأصحاب، وبعضها واردة في الروايات اللي الآن نمر بها، فإذن لازم نحققها نشوف ياهو الذي يتم من هذه الأمور. فالمهم أنه ظاهر هذه الروايات وهي عديدة، والمهم منها هذه الرواية رقم ثلاثة في الباب، أنه الصيد الميزان هو الصيد، الميزان هو من اتقى الصيد، من اتقى الصيد جاز له أن ينفر في اليوم الثاني عشر، وإلا إذا لم يتق الصيد فلا بد وأن يظل في الليلة الثالثة عشر أيضا. الحديث الرابع في الباب، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد؟ قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. هذا يدل على الحرمة بعكس تلك الحرمة، يعني من نفر، من اختار النفر الأول فلا يجوز له الصيد. احنا مو هذا شاهدنا، احنا شاهدنا انه من نفر، عفوا من صاد لا يجوز له ان ينفر، احنا فعلا شاهدنا انه من صاد لا يجوز له ان ينفر في اليوم الثاني عشر، ولكن هذه الرواية وردت بعكس هذا، انه من نفر في اليوم الثاني عشر فلا يجوز له ان يصيد حتى ينفر الناس في اليوم الثالث عشر. بلي الحديث الخامس، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقض اليوم الثالث. هذا هم كالرواية السابقة، هم أيضا فعلا خارج عن محل شاهدنا، فهذه الرواية أيضا تقول بأنه من تعجل في يومين فلا يجوز له أن يصيد حتى ينفر الناس في النفر الآخر. الحديث السادس، وعنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فقال يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير. خب هذه ما أدري إيش تفسروا هذا من الجانب الأول أو الجانب الثاني. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، هذا يذكر كل الآية. فقال يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير. من الذي الإمام يقول يتقى الصيد؟ الذي اختار النفر الأول أو الذي اختار النفر الثاني؟ لا بد يقصد أنه من اختار النفر الأول فيجب عليه أن يتق الصيد إلى أن ينفر الناس في النفر الثاني. وعلى كل حال فهذه الرواية هم لعله كالروايتين السابقتين من حيث أنها واردة بشأن من اختار النفر الأول فلا يجوز له أن يصيد. الحديث السابع وبإسناده عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن محمد بن المستنير هنا، ولكن يبدو صحيح السالم سلام بن المستنير عن أبي جعفر عليه السلام. السيد الخوئي عبر عن هذه الرواية بالمعتبرة، بمعتبرة سلام بن المستنير عن أبي جعفر، لأنه يبدو ماكو دليل على وثاقته محمد بن المستنير إلا وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وهو من الرجال تفسير إبراهيم. بل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه. تمسك بعض الأصحاب بهذه الرواية لإثبات أن الحكم يشمل كل من ارتكب شيئا من محرمات الحاج، لأن هذه الرواية تصرح بأنه الرفث والفسوق والجدال، وما يكتفي بها الثلاثة، يقول وما حرم الله عليه في إحرامه. من لم يتقي هذه الأمور أو بعض هذه الأمور، طبعا ما يقصد المجموع من حيث المجموع، يعني أي واحد من هذه الأمور، فإذا اتقاها جميعا جاز له أن ينفر في النفر الأول. أما من لم يتق بعضها فلا بد عليه أن يبيت في منى في الليلة الثالثة. ولكن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه ما يقبل الاعتماد على هذه الرواية، رغم أنه أن هذه الرواية معتبرة عنده، يصرح بكونها معتبرة سندا والدلالة هم واضحة، ولكن بوجهين هو ما يقبل التمسك بهذه الرواية لوجهين لسببين. الوجه الأول بلي أن هذه الرواية على خلاف صريحة الروايات السابقة، يسميها صريحة ما أدري ظهور نقبل، ولكن ما أدري على مستوى الصراحة كانت تلك الروايات السابقة اللي أهمها حديث الرقم ثالث صحيحة منه حماد، صحيحة حماد التي قالت وما بل إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول. هذا صريح في أن الحكم خاص بالصيد، ظهور موجود أن المراد بالآية، وفي الذيل هم يطبق على الآية فسر الآية، أن المراد بالآية الصيد خصوص الصيد، ولكن ما أعرف هل يمكن أن يقال بأن هذه الرواية مالت الصيد مطلقة من ناحية اجتناب عن باقي الأمور أو لا. من لم يتق الصيد لا يجوز له، ومن اتق الصيد فيجوز له. خلينا نشوف من اتقاهم بالعكس أم بي إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد. أما من اتقى الصيد فيجوز له، من اتقى الصيد فيجوز له، هذا مفهوم إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، مفهومه أنه أما إذا صاد الصيد فيجوز له أن ينفر في النفر الأول. فهذا المفهوم بالإطلاق يعرف أنه من لم يصد سواء اتقى الفسوق الرفث والفسوق مثلا أو لم يتقي، من لم يصد جاز له أن ينفر في النفر الأول، ولكن من هو الذي لم يصد؟ هذا الذي لم يصد مطلق من حيث كونه ارتكب المحرمات الإحرامية الأخرى أو لا. فحينئذ قد يقال بأن هاي معتبرة هذا ابن المستنير، سلام ابن المستنير، تقيد تفسر هذه الرواية وتقول بأنه المراد بمفهوم رواية الصيد أنه من لم يصد، مو فقط لم يصد، من لم يصد ولم يرتكب المحرمات الأخرى. سير الخوي ما يقبل هذا الشيء، يقول بأن صحيحة هذا صحيحة شنو كان حماد، صحيحة حماد صريحة ما يعتبرها ظهور إطلاقي، ما يعتبر إطلاق المفهوم. يقول هذه صحيحة حماد وأمثالها من الرواية، طبعا الروايات الأخرى كان في سندها خلل، الروايات الدالة على أن الميزان هو الصيد صريحة في معنى أنه لا دخل لغير الصيد في هذه المسألة، فقط الذي له دخل في المسألة الصيد. فيقول إذن صراحة تلك الروايات التي أهمها هذا صحيحة حلبي من حماد، صحيحة حماد، صراحة هذه الرواية تكفي في رفع اليد عن معتبرة هذا المستنير، فلا يمكن العمل بمعتبرة المستنير لأنها تنافي صراحة تلك الروايات، هكذا يقول السيد الخوي. هذا أولا. وثانيا يقول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بأنه عندنا سيرة قطعية، سيرة متشرعية قطعية على أن من ارتكب بعض المحرمات الأخرى، يقول قل من لا يرتكب في كل مدة الإحرام مالته من لا يبتلي ببعض محرمات الإحرام وهم ينفرون في اليوم الثاني عشر. السيرة المتشرعية قائمة بأنهم ينفرون في اليوم الثاني عشر وإن ارتكبوا بعض محرمات الإحرام غير الصيد، هذه سيرة قطعية. والحمل على من لم يرتكب شيئا حمل السيرة، أن نقول بأن السيرة خاصة بمن لم يرتكب شيئا من محرمات الإحرام، يقول هذا حمل للفرد النادر، من النادر من لم يبتلي بالتضليل مثلا، من لم يبتلي بشيء من الجدال مثلا، هالأمور اللي قد يعتبرها الناس طفيفة، فقل من لم يبتلي بشيء من هذه الأمور أبدا في أيام إحرامه، فهذا حمل على الفرد النادر. السيرة المتشرعية القطعية قائمة على أنه غالبا حتى الذي يرتكب شيء من محرمات الإحرام هذا ينفر في اليوم الثاني عشر. إذن هذا سبب ثاني لعدم إمكان التمسك بهذه الرواية، رواية هذا معتبرة هذا المستنير، السلام المستنير. بهذين السببين السيد الخوئي يرفع اليد عن التمسك بمعتبرة المستنير. ولكن إحنا بالإضافة إلى هذين السببين، هذين السببين مو كلش واضحين عندنا، ولكن المهم أن السند يمر بهذا الشخص، وهذا الشخص لعله لا دليل على وثاقة سوى وقوعه في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، ونحن على ما ببالي نقبل بهذه القاعدة فيما إذا كان من مشايخه المباشرين، أما إذا كان من خلال سلسلة السند هذا لا ليس دليلا على الوثاقة، إنما يكون وقوع الشخص في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم إنما يدل على كونه ثقة فيما إذا كان الشيخ المباشر لعلي بن إبراهيم في تفسيره، على ما ببالي هكذا اخترنا.
وتثبتنا من نقله
في تفسيره، يعني إذا
تأكد من أنه نقل عنه في تفسيره،
في تفسيره بلي، مو في أمور أخرى، مو من مشايخه ولو في روايات أخرى، لا، إذا كان في تفسيره هذا هو الشيخ المباشر له. هسه هذا الشيء، هذا الشخص كنا نتأمل نشوف وقوعه في سند في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم بأي نحو، هل هو في كتاب تفسير علي بن إبراهيم هو الشيخ المباشر له أو أحد المشايخ الذين في طريقه إلى الإمام، فإذا كان ليس من شيخه المباشر في تفسيره فلا نعتمد، لا نثبت وثاقته، لا يثبت عندنا وثاقته بهذا الطريق.
هناك واسطة بينه وبين،
إذا كان واسطة بينه وبين علي بن إبراهيم وبين هذا الرجل،
أبي جعفر الأحول يروي عن تفسير علي بن إبراهيم، علي بن جعفر الأحول، أبي جعفر الأحول
في كل التفسير، كل التفسير يعني ينقله عن
أبي جعفر
الأحول. يعني الروايات ما تختلف بعضها عن بعض في الراوي المباشر.
روى عنه أبو جعفر الأحول في تفسير القمي وفي سورة إبراهيم عليه السلام.
إذن فخصوص هذه الروايات تقول أكو فاصل، مو في كل الروايات
علي بن إبراهيم.
تفسير علي بن إبراهيم خب بها الروايات كثيرة، خب مو بس هاي الرواية، بها روايات كثيرة، في كل الروايات، كل روايات الكتاب ينقلها عن هذا الأحمر.
السيد الخوي هكذا يقول، وروى عنه أبو جعفر الأحول تفسير القمي،
أحول لأحمر،
أحول
أي مؤمن الطاق، رضوان الله تعالى عليه. على كل حال، فإذا يبدو أن هذه الرواية غير تامة عندنا، ولعله السيد أستاذنا الشهيد الصهرام والسيد الحائري أيضا لم يعلق، يبدو أن هؤلاء رفعوا اليد عن العمل بهذه الرواية هم أيضا بسبب السند، وإلا الاعتماد على السببين الذين ذكرهما السيد الخوئي مو كلش واضح عندي، مو كلش واضح عندي بلي. وعلى كل حال فهذه الرواية هذا شأنها.
إذا اعتبرنا أنه من توثيق على مبناكم الرجالي، الحل شنو راح يصير؟
نرفع اليد عن هذه الرواية، من اسمه يعني، إذا هذا الرواية مو حجة عندنا، شنو الحل؟
على الصريحة، على
هاي مالت المستنير ما نعمل به.
لا، إذا وقف نمسح على مبناكم الرجالي،
يعني لو ثبت وثاقته
نتيجة،
فعندئذ ظهر ما قد نلجأ إلى الاعتراف الوجوبي، لأنه السببين الآخرين مو واضحين عندي. الحديث الثامن في الباب، وبإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ومن أصحاب الصيد ومن أصاب، عفوا، قال: ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول. هذا هم من حيث الدلالة كالروايات السابقة واضحة الدلالة على أن من أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول، ولكن من حيث السند أكو فدغدغة بسيطة من حيث أسان بلي طريق الشيخ الصدوق إلى جميل بن دراج. جميل بن دراج إلى كتاب تأليفه الشخصي، إلى تمام الكتاب بتأليفه، وإلى كتاب بين آخرين كل منهما بالاشتراك مع غيره ألف. فسند الصدوق إلى كتاب الأصلي تام، إلى كتاب جميل بن دراج الأصلي الذي تمامه بتأليفه. سند الصدوق هذه الرواية منقولة عن الفقيه، عن الصدوق رضوان الله تعالى في من لا أحضره الفقيه. سند الصدوق في المشيخة إلى جميل بن دراج في كتابه الأصلي الذي بتأليفه وحده تام، ولكن هل أن سنده إلى كتابين الآخرين، قد يكون هذا الرواية مأخوذة من الكتابين الآخرين، هذا شوي يصير بي شبهة بلي. وعلى كل حال فهذه الرواية إذا ثبت سندها فيصير دعم لتلك الرواية السابقة، لرواية هذا الحماد، صحيحة حماد السابقة. الحديث رقم 9 وبإسناده عن علي بن عطية عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال لمن اتقى الله عز وجل. فهسا هذه الرواية ما أدري نعتبرها مجملة، من حيث السند ما أدري، علي بن عطية يبدو ثقة ولكن أبيه منه ما قدرت أثبت، راجعت ما وصلت إلى نتيجة أنه أبوه ثقة لو مو ثقة، ولكن لمن اتقى الله عز وجل يعني مطلقا، أي يعني يكون عادل معصوم شنو حتى يسقط عن المبيت في ليلة 13، هذا بإطلاقه قطعا ليس مرادا، ولكن شنو حدوده واضح. فعلى كل حال فحتى لو تم سندان يبدو لا يمكن الاعتماد على هذه الرواية للقاطع بعدم إرادة هذا الإطلاق، أما شنو حدوده راح يكون مثلا مجمل ما معلوم. الحديث العاشر قال وروي أنه يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه، وهذا خارج عن محل شاهدنا. الحديث الحادي عشر قال وروي من وفى لله وفى الله له، من وفى لله وفى الله له، هذا هم خارج عن محل شاهدنا. الحديث الثاني عشر وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري عن سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من مات فلا إثم عليه، ومن تأخر أجله فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى الكبائر. هذا يفصل بين يعني يفسر هذه الرواية، تفسر تعجل وتأجل، التعجيل بتعجيل الوفاة والتأخير بتأخير الوفاة، تأخر أجله، ولكن هذا تقريبا معارض لكل الروايات السابقة، يعني يحصل لعله يحصل الإطمئنان بعدم صحته هذا المضمون. وعلى كل حال هذا التعبير بالكبائر هم هنا يحتاج لتأمل، لأن السلخوئي قال بأنه أكو فد رأي أنه المقصود من اتقى الكبائر، قال بأنه لا دليل عليه، بينما هذا قد واحد يتمسك بهذا الكبائر الموجودة هنا. تكمل البحث إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.